بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم. نجتمع في هذه الليلة مساء اليوم العاشر من شهر محرم عام 1442 للهجرة، الموافق 29 من شهر أغسطس عام 2020 للميلاد، ومعنا الجزء الثاني من موضوع ماذا يملك صاحب المقام. ماذا يملك صاحب المقام؟ وذكرنا أن صاحب المقام هذا هو صاحب الضريح وصاحب القبر، وتناولنا قضية مفهوم ما يملك الأولياء. ماذا تعتقد الصوفية في الأولياء في حياتهم وفي مماتهم؟ وذكرنا نقولا عنهم في قضية إثبات التصرف في الكون، وهم يحفظون العالم من الدمار ويزاحمون النار، ولو بسط عليها لأطفأها، ولكن لا يفعل ذلك حياء، ويعلمون الغيب ويطلعون على ما في الصدور، والولي يسمع كما يسمع الله، نعوذ بالله، لا تختلط عليه الذوات ولا الأصوات، ويملك هداية التوفيق. بعضهم يملكها بمجرد نظرة، هداية التوفيق، ويباح لهم مخالفة الشريعة، ويقرون بأن الولي يقع في الكبائر من قتل والزنا، ولكن يقولون أنه لا يفعل ذلك حقيقة، وإنما هم يخيلون للناس هكذا. شرحنا هذا ونقلنا فيه، وزعموا أن الولي يتطور في الخلقة ويوجد في عدة أماكن في وقت واحد، وإبراهيم الدسوقي صلى بالناس الجمعة في 50 قرية في يوم واحد في آن واحد، والقطب لا يطيق رؤيته إلا الخواص ونظره برجل، وصفات إلهية التي يخلعونها على أقطابهم. ونقلنا أبيات إبراهيم الدسوقي، وتكلمنا عن الديوان الصوفي الذي يكون في غار حراء، والذي تقسم فيه الأرزاق والهدايات على يد هؤلاء الأقطاب، وأنهم يعتقدون في أوليائهم أنهم يقولون للشيء كن فيكون. تكلمنا عن المقامات، قبور، أن بعضها حقيقي وبعضها لزنادقة وبعضها كذب لا حقيقة له أصلا. نواصل الكلام على هذا الموضوع المهم. أولا، ربما لاحظتم نقلت أكثر من مرة عن الشعراني وطبقات الشعراني، ولأن بعض الناس يقول لا، ربما دس على الشعراني. يا أخي الكريم، هذه الكرامات على قبحها موجودة في عامة كتبهم. أشهر كتب التراجم لأولياء الصوفية عندنا طبقات الشعراني، عندنا طبقات المناوي أو تسمى الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية، وعندنا جامع كرامات الأولياء للنبهاني، كتاب كبير، جامع كرامات الأولياء. هذا يقول في مقدمته أنه جمع من 40 كتاب، وذكر أسماء الكتب التي جمع منها. فأنا الآن رجعت إلى بعض القصص التي حكيتها، ربما ترونها غريبة، يعني قصة وحيش هذا رضي الله عنه بزعمهم، وأنه كان يأتي البهائم ويوقف شيخ القرية ويقع على الحمارة، وإذا رفض يتسمر في مكانه. هذه موجودة في الشعراني، وموجودة في المناوي، موجودة في النبهاني، في الثلاث، وأمامي الصفحات والمواضع، في المناوي في المجلد الثالث الجزء 19، وفي النبهاني الجزء الثاني صفحة 424، وأنا نقلت لكم من الشعران. يوسف العجمي الذي نظر إلى كلب فانقادت له الكلاب، والشعراني يعلق هذه نظرة إلى كلب فكيف لو وقعت على إنسان، وأنه يخرج من الخلوة وعيناه محمرتان، فأي شيء نظر إليه تحول يذهب. هذه موجودة في المناوي والنبهاني وفي الشعران. إبراهيم المجذوب الذي يضيق القميص فتضيق الأمور على الناس ويوسعه فتتسع، كلامه أو كرامته هذه موجودة في الشعراني وفي المناوي وفي النبهاني، فلا مجال لقضية يقال كذب عليه أو دس عليه. هذا دين القوم يدينون بهذا ويعتقدونه ويجعلونه كرامات. أحب أن أنبه على قضية المجاذيب، عندما تسمعون كان فلان المجذوب، وهذا أنتم رأيتم أكيد، يعني أكثركم رأى مثلا بعض المجاذيب، الرجل العاري المتسخ الذي تجدونه عند محطة القطار أو في ميدان المجذوب، هذا هو المجذوب، رجل عاري مختل العقل، لا يتنظف، لا يتوضأ، لا يصلي، لا يستر العورة، هذا المجذوب. فيعتقد هؤلاء الخرافيون إذا رأوا مجذوبا مثل هذا أنه ولي، وربما جعلوه من الأبدال، وربما جعلوه من الأقطاب. نحن نقول هذا المجنون مرفوع عنه القلم، يعني مرفوع عنه التكليف، يعني هو كالبهائم. لا نقول مرفوع عنه الحجاب، انظروا الفرق، مرفوع عنه التكليف، مرفوع عنه الحجاب أصلا. يعني نحن نجعل الولاية المرتبة العظيمة في هؤلاء المجانين، المجنون هذا الذي يوم القيامة يحتج يقول لم يكن لي عقل، وكان الناس كان الصبيان يرمونني بالبعر، وأصح الأقوال في المجانين يمتحن كصاحب الفترة، يعني يجعل له نار وجنة، فيقال له ادخل النار، إن أطاع دخل الجنة، فهذا معذور في الدنيا غير مكلف، لكن ليس وليا فضلا أن يتصرف. هذا نعوذ بالله، والحمد لله عافانا، هذا نجس، يعيش في النجاسة والقذارة ويأكل من الزبالة، فهذا من أعظم التشويه للإسلام، أن يقال هؤلاء أولياء الأمة، وأن هؤلاء أنت لا تعرف العلاقة بينه وبين الله، وهؤلاء أصحاب سر ماذا وبلاء إيش هذا؟ هذا تشويه للدين. أيضا قبل أن ندخل في موقف الشريعة من هذا الكلام، الصوفية عندهم عجائب، يعني عندهم مثلا أولياء الكعبة تطوف بهم، يعني نحن نطوف بالكعبة، نحن غلابة، نحن العامة، النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة، الصحابة يطوفون بالكعبة، ولما حرموا من دخول مكة في يوم الحديبية تحللوا خارج مكة وما دخلوا، تحلل المحصر. ولكن أولياء الصوفية الكعبة تأتي إليهم، الكعبة تأتي إليهم. أنا سأقرأ لكم الآن من كتاب جامع كرامات الأولياء النبهاني، الجزء الأول صفحة 331 ماذا يقول النبهاني؟ النبهاني كان رجلا عالما وأزهريا، وله كتاب سيء في تجويز الاستغاثة الشركية، استغاثة بغير الله. يقول هنا في قضية طواف الكعبة، ينقل عن الشعراني، يقول: وقال الإمام الشعراني في الأجوبة المرضية، أخبرني سيدي علي الخواص رحمه الله أن الكعبة طافت بالشيخ إبراهيم المتبولي حجرا ثم رجع كل حجر إلى مكانه. الكعبة طافت بالجماعة بالشيخ المتبولي هذا. ثم يقول النبهاني: قال اليافعي رحمه الله: وقد سمعنا سماعا محققا أن جماعة من القوم شهدت الكعبة وهي تطوف بهم طوافا محققا. قال أي اليافعي: ورأيت من شاهد ذلك من الثقات والأتقياء العلماء. هؤلاء تحتاج أن تبحث في, في, في عقولهم في إدراكهم. وأنا في الحقيقة أقول هذه الخرافات هي أكاذيب. يعني قضية إنه فلان يضيق الرزق وفلان تقع الهداية والكلب ما أدري إيش ويتحول للذهب، هذا كله كذب، هذا كله كذب ترويج للدين الصوفي وتفخيم رجالاته، وقولهم يجتمعون في غار حراء ويقسمون كله كذب أو خيالات تلبستهم الشياطين وخيرت لهم، لكن أكثره أكاذيب وكله ينقل عن كله. يعني مهما في الآن نص مصادر ولا أسانيد، إنما يقول حدثني ورأيت وكان أيضا من دين الصوفية التخويف من انتقام الأولياء، يجعلون لك هالة كبيرة. يعني أعطاك الآلة القطبية والتصرف في الكون وأنه يهدي القلوب، أيضا يستطيع أن يعاقبك ويسلبك الإيمان. انظر العقاب القبيح، هذا عقاب الرديء جدا الذي لا يليق إلا بالنفوس الشيطانية. يعني لما يؤذيك يسلبك الإيمان والعياذ بالله. هذا هم يذكرون صفات لا يمكن أن تكون للأولياء، إنما هي للشياطين. قبل أن أذكر لكم كلامهم، أنا بنفسي يعني في حداثة سني أيام الثانوية كنت في القطار فلقيت رجلا مع امرأة وجرى كلام، وقالوا احنا رايحين مولد ما أدري كان الحسين أو السيدة زينب. ثم جلس يعدد الرجل، الأسبوع هذا عند سيدك الحسين والأسبوع اللي بعده عند سيدك فلان، والأسبوع السنة كلها هو شغال رحالة يذهب إلى الموالد. طيب وجرى كلام وماذا ستفعل، سأذبح وكذا. والحمد لله كان يعني كمن الله علي بمعرفة التوحيد، فقلت له ماذا لو يعني ما ذبحت ماذا يصير؟ فقال لا يخشى على البهائم يقتلها الولي. قلت له هذا ليس وليا، هذا شيطان. إذا كان يقتل البهيمة لأنك لم تذبحها له، هو أنت لست مدينا له، ليس عليك حق. فهم يجعلون يخوفون العامة، إذا تكلمت عن الولي يصيبك، إذا هدمت الضريح يحصل لك كذا، إذا شككت فيه. انظروا ماذا يقول الشعراني والنبهاني وما رجعت للمناوي، في الغالب ستجدون نفس الكلام. وقع، اسمع القصة هذه، اذكرها الشعراني والنبهاني. وقع عبد اللبان في حق السيد البدوي، ده بعد ما مات يعني البدوي مدفون، وابن اللبان هذا يقولون كان عنده علم وكان عنده كذا. وقع في حق البدوي، تكلم في حق البدوي، قال فسلب القرآن والعلم والإيمان. اسمعوا الكذب هذا، واسمعوا ماذا يريدون من هذه القصص. سلب القرآن والعلم والإيمان فلم يزل يستغيث بالأولياء، نعوذ بالله، ما قال حتى رجع إلى الله وأتاب في عشان طعام في البدوي، لا، يستغيث بالأولياء. فلم يقدر أحد أن يدخل في أمره، فدلوه على سيدي ياقوت العرشي. ياقوت العرشي هذا من تلاميذ المرسي أبو العباس، فمضى إلى سيدي أحمد. يعني ياقوت العرشي راح إلى قبر البدوي، مضى إلى سيدي أحمد وكلمه من القبر وأجابه، قال له أنت أبو الفتيان، رد على هذا المسكين رأس ماله. فقال أي البدوي بشرط التوبة، فتاب ورد عليه رأس ماله، يعني رد عليه القرآن والعلم والإيمان. انظروا الترويج، الخرافة، أولا التخويف والترهيب، ثانيا الاستغاثة والدعوة الاستغاثة بالأولياء، ثالثا إن الميت يخاطب ويسمع ويتكلم ويرد، رابعا هذا الميت كما سلب القرآن والعلم والإيمان يرده أيضا على صاحبه. هذه عظائم عظائم. أيضا مسألة سلب الإيمان ورد الإيمان وسلب، الشعراني يقول يعني هناك من أنكر على مولد البدوي، انظر فسلب الإيمان. يقول الشعراني وأخبرني شيخنا محمد الشناوي أن شخصا أنكر حضور مولد سيدي أحمد البدوي فسلب الإيمان. مجرد أن أنكر حضور المولد، وتعرفون لماذا أنكر؟ أنكر وجود الاختلاط، يسلب الإيمان. يا رجل هذا ليس من الدين، ليس من الدين جعل العقوبات بهذه الطريقة. تعالى الله عن ذلك. الله سبحانه وتعالى لا يفعل ذلك بعباده، فكيف بهذا المقبور؟ لكن انظروا، قال أن شخصا أنكر حضور مولد سيدي أحمد البدوي فسلب الإيمان، فلم يكن فيه شعرة تحن إلى دين الإسلام عياذا بالله، فاستغاث بسيدي أحمد، هذا المطلوب، استغيث بالبدوي، فقال بشرط ألا تعود، فقال نعم، فرد عليه ثوب إيمانه. ثم قال البدوي، انظر الحوار، ماذا تنكر علينا؟ فقال اختلاط الرجال بالنساء. فقال سيدي أحمد، ذلك واقع في الطواف ولم يمنع أحد منهم. انظروا للتلبيس، طواف أركان الحج، أركان العمرة، طواف العبادة يقيس على المولد عنده. ثم قال وعزة ربي، شوفوا البدوي يقول ما عصى أحد في مولدي إلا وتاب وحسنت توبته، هذا تسويل للعصاة، تعالوا افعلوا ما تحبون وستقبل توبتكم. ثم قال، انظروا البدوي ماذا يقول، وإذا كنت أرعى الوحوش والسمك في البحار وأحميهم من بعضهم بعضا، نعوذ بالله من الكفر، أفيعجز في الله عز وجل عن حماية من يحضر مولدي؟ يا سلام يا سلام، الواقع أن مولدك فيه فجور كثير جدا، فيه فجور، ولا يحجز أحد عن الفجور، محرمات ومخدرات وحشيش واختلاط وفساد وترك للصلاة، حتى عقلاء الصوفية ينكرون هذه الموالد، وسننقل لكم كلام أهل العلم، كلام مشايخ الأزهر، بل من التخويف قد يسلبون الولاية عن ولي من أوليائهم، مجرد أنه سخر، يعني أصحاب مثلا اثنين أولياء مع بعض، واحد سخر من الثاني، يسلب الولاية بسهولة كالولاية، ما هو متحكم في الكون. هذه قصة ذكرها الشعراني، وذكرها أيضا هناك كتاب اسمه جامع تكملة جامع كرامات الأولياء، كملها وذكر القصة، إن هناك رجل اسمه يوسف، وأقبلت عليه الأمراء والأكابر، وصار عنده أطعمة على صماط أطعمة لا يقدر عليها غالب الأمراء، شيخ كبير. وكان هناك ولي آخر اسمه أحمد أبو طرطور، وفي يوم من الأيام قال أبو طرطور لأصحابه، اذهبوا بنا إلى أخينا يوسف وهو ولي مثلهم، ننظر حاله، وكلهم من تلاميذ سيدهم عبد العال، عبد العال هذا خليفة البدوي. فمضوا إليه فقال لهم يوسف، كلوا من هذه الطعام واغسلوا الغش الذي في بطونكم، العدس والبسلة، ويضحك من طعامهم. فغاضب الشيخ أبو طرطور وقال ما هو إلا كذا يا يوسف؟ فقال يوسف هذه مباسطة، أنا بمزح. أبو طرطور كبر الموضوع وقال ما هو إلا محاربة بالسهام. ومضى أبو طرطور إلى سيدي عبد العال وأخبره الخبر، فعبد العال يقول له لا تتشوش يا أبا طرطور، نزعنا ما كان معه، وأطفأنا اسمه، وجعلنا الاسم الأول لولده إسماعيل. قال فمن ذلك اليوم انطفأ اسم سيدي يوسف إلى يومنا، انطفأ، ذهبت الولاية يا أستاذ، بمجرد أن مزح مزحة، يعني ما عجبت أبو طرطور، وأبو طرطور اشتكى العرياء للعبد العال، يعني قصة. أسباب انتشار القبور والمقامات والأضرحة والخرافات هذه، ما هي أسباب انتشار هذا البلاء؟ أولا الدولة، الدول ترعى هذا البلاء، لأنه جميل جدا، يعني كونك تحول جماعة من المجتمع إلى مخرفين هذا جميل لكثير من الدول، تستريح منهم. ثم هؤلاء عندهم خنوع وعبودية وعدم إنكار. ثم الشائع عند الصوفية وحدة الوجود، وحدة الوجود، وأن كل ما عبد فهو الله، هذا يسهل على الظلمة ظلمهم، لأن كثير من هؤلاء الصوفية يرون إنه فلان كل شيء هو الله. طبعا هذا كلام كبير جدا يحتاج إلى شرح، نعوذ بالله من ذلك. يعني حتى منهم من نظر إلى كلب فقال هذا الله، وشاعرهم يقول وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة. وبالتالي فهؤلاء معتقدهم التسليم لكل شيء، من عبد الحجر فقد عبد الله، من عبد بوذا فقد عبد الله، من عبد المسيح فقد عبد الله. ولهذا أيضا أسباب انتشار هذا التصوف الاستعمار، والدول الغربية الآن الدعم الكبير جدا، أمريكا تدعم دعما كبيرا للطرق الصوفية لأنه لا يوجد أحلى من هذا الدين. طبعا لا يعني هذا أن الصوفية جميعا لم يكونوا يجاهدون، هذا ليس صحيحا، كان منهم من يجاهد ومنهم من يتزعم، ولكن في حقيقة اعتقادهم لا جهاد أصلا، ولأن كل من عبد شيئا فقد عبد الله. وإذا كان فرعون عند ابن عربي ناجيا، والعذاب الذي يدخله من العذوبة وليس من عذاب النار، ويقول ليس في القرآن إن فرعون في النار، إنما أدخله آل فرعون، وإن فرعون كان أعلم من موسى، يعني لأنه فرعون يتعجب لماذا تنكر علي عبادة أي إله وكله هو الله. سأنقل لكم جملة من يعني الذهبي رحمه الله، ويقول عن الكفر الذي عند ابن عربي، دعوني أنقلها لكم الآن حتى لا تستغربوا هذا الكلام. فهذا دين يعجب الملوك، يعجب السلاطين، يعجب الظلمة، يعجب القوى الغاشمة المستعمرة، لأنه يسور ويسهل لهم كل شيء كل شيء. لو أن المسلمين جميعا تحولوا إلى صوفية لاستراح العالم من شيء اسمه جهاد ومقاومة وتحرير ونشر الدعوة ونشر الدين. هذا دين جميل جدا، لو العالم كله دخله ربما استراحوا حتى من طوائف النصارى المتعصبة وطوائف اليهود المتشددة، لأنه دين جميل جدا، يرى أن الكل يعبد الله والكل موحد، المسلمون في المساجد والنصارى في الكنائس. هذه أبيات ابن فارض التي يقولها المنشدون في الآن في القرى وفي الأفراح. وفي الذهبي في ترجمة لمن؟ لابن عربي، هذا في سير أعلام النبلاء الجزء 23 صفحة 48 سير أعلام النبلاء، يقول ومن أردأ يعني أسوأ من أردأ رديء من أردأ تواليفه كتاب الفصوص، يسمى فصوص الحكم لابن عربي. ابن عربي هذا الذي يأتون به في مسلسل أرطغرل، أو ابن عربي هذا الزنديق الذي يسميه الصوفية الإمام الأكبر. الذهبي يقول من أردأ تواليفه كتاب الفصوص، يقول الذهبي فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر، إن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر، نسأل الله العفو والنجاة فوا غوثاه بالله. ثم يقول الذهبي وقد عظمه جماعة وتكلفوا لما صدر منه ببعيد الاحتمالات، قال وقد حكى العلامة ابن دقيق العيد شيخنا أنه سمع الشيخ عز الدين ابن عبد السلام، معروف العز بن عبد السلام، يقول عن ابن العربي ترى يقال بالألف واللام أيضا، عن ابن العربي شيخ سوء كذاب يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا. ونحن نقلنا كلامه السابق عن الأولياء يفعلون المنكرات ولكن في الظاهر لا هذا هو دينهم، لا يحرم فرجا، هذا كلام العز بن عبد السلام. وأبو حيان في البحر المحيط في التفسير في الجزء الثالث صفحة 464 يقول ومن بعض اعتقادات النصارى مأخوذ من النصارى الاعتقاد، استنبط من تستر بالإسلام ظاهرا وانتمى إلى الصوفية، استنبطوا ماذا؟ حلول الله تعالى في الصور الجميلة. العربي كان يقول، وهذا من ضمن الفساد العظيم ويحتاج إلى قراءة وشرح، عنده شيء اسمه الحقيقة المحمدية، محمد صلى الله عليه وسلم هو كل شيء، هو الله في الحقيقة، لأن عندهم إنه الذات ذات الله مطلقة غير معينة، ثم التعين الأول تعينت في الحقيقة المحمدية، ثم تتعين في الصور الجميلة، ولهذا يعبدون الصور الجميلة، يقول هذه امرأة جميلة الله فيها، الله فيها. فأبو حيان يقول هؤلاء اعتقدوا حلول الله في الصور الجميلة، صورة الولد الجميل، صورة المرأة الجميلة. وقال ومن ذهب من ملاحدتهم القول بالاتحاد والوحدة كالحلاج والشوذي وابن أحلى وابن العربي المقيم كان بدمشق وابن الفارض وأتباع هؤلاء كابن 70، كل هؤلاء من أصحاب الوحدة وأصحاب الحلول. طبعا بين الوحدة والحلول فرق بسيط، كله كفر. وخذوا هذا أعظم من هذا النقل، هذا الذي تسمعونه الآن، ابن حجر، الحافظ ابن حجر رحمه الله، ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان الجزء الرابع صفحة 318 يقول: وقد كنت سألت شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني، هذا يقال له شيخ الإسلام البلقيني وهو شيخ الحافظ ابن حجر، سألته عن ابن العربي فبادر الجواب بأنه كافر. ما هو تكفير ابن عربي من عند الوهابية من عند السلفية؟ العز بن عبد السلام البلقيني أئمة، أبو حيان وكثر، فبادر الجواب بأنه كافر. فسألته عن ابن الفارض فقال لا أحب أن أتكلم فيه، وربما لم يقف على كلامه. قال ابن حجر: قلت فما الفرق بينهما والموضع واحد، وأنشدته من التائية، قصيدة التائية التي يتغنى بها المنشدون، فقطع علي بعد إنشاد عدة أبيات بقوله هذا كفر هذا كفر. فهؤلاء من أسباب انتشار هذا البلاء مساعدة الظلمة والدولة، ولذلك الدول ترعى الموالد وتهيئ لها الحماية وتستفيد من أموال القبور، وأيضا تستفيد من وجود الخرافة، تستفيد من وجود الخرافة، لأن الخرافة فكر يقتطع من الأمة جزءا، بدل ما يكون الناس يفكرون نحو منهج السلف منهج الصحابة كذا، لا خليهم في الخرافة. أيضا من الأسباب الاستعمار كما قلت، والدول الآن الغربية تدعم هذا الفكر. وعندي سمعت مقطعا لبعض الصوفية في السودان يعترفون اعترافا صريحا أنهم يأخذون الدعم من أمريكا. وقرأت قديما تقرير مؤسسة راند الأمريكية عن أهمية دعم الصوفية، وهذا واضح جدا، دعم الشخصيات اللي ترونها الآن الجفري وغيره من الصوفية. بل كان الغربيون هؤلاء كانوا يضعون قبورا مكذوبة. انظروا هذه القصة، من الذي يحكيها؟ يحكيها وزير الأوقاف الشيخ أحمد حسن الباقوري رحمه الله، هذا كان وزير الأوقاف بعد يوليو 52، وكان أيضا تولى إدارة جامعة الأزهر. الشيخ أحمد حسن الباقوري وزير الأوقاف في فتوى سننقل بعضها عن الأضرحة يقول فيها: أذكر أن أحد المستشرقين حدثني عن بعض أساليب الاستعمار في آسيا، من أن الضرورة كانت تقتضي بتحويل القوافل الآتية من الهند إلى بغداد عبر تلك المنطقة الواسعة إلى اتجاه جديد للمستعمر فيه غاية، ولم تجدي أي وسيلة من وسائل الدعاية تجعل القوافل تختاره، يعني طريق جديد والقوافل ما تريد تسلك الطريق. قال: وأخيرا اهتدوا إلى إقامة عدة أضرحة وقباب على مسافات، عدة أضرحة على مسافات يعني كل 50 كيلو نعمل ولي. قال: وما هو إلا أن اهتزت الإشاعات بمن فيها من الأولياء وبما شوهد من كراماتهم حتى صارت تلك الطرق مأهولة مقصودة عامرة. يعني أسهل شيء تقول جاني في المنام الشيخ فلان وقال إن أنا هنا مدفون فابدني ضريحا، ونبدأ نعمل ضريح ونعمل نذور، يستفيد الجالس وينتفع ويستفيد المستعمل، الطريق أصبحت عامرة. كثير من القبور في بلادنا هي مكذوبة، يحدثك الكبار السن يقول ما في أحد هنا، ما هنا مدفون أحد، إنما اخترعه الجماعة ويكسبوا من ورائه الرز واللبن والشمع والفلوس. من أسباب انتشار القبور والأضرحة والخرافات هذه والاعتقاد الفاسد نفي الصفات. ابن القيم له كلام جميل في أن من لم يثبت علو الله سبحانه على خلقه وأن الله بائن من خلقه، وهذا مجمع عليه عند أهل السنة وعباراتهم صريحة في حكاية الإجماع، الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه وعرشه فوق سبع سماوات، بائن من خلقه سبحانه، من لم يعتقد ذلك فابن القيم يقول هو بين أمرين: إما نعتقد أن الله وجوده وجود ذهني في الذهن فقط ليس له وجود في الخارج عياذا بالله، وإما نعتقد أن الله حل في أو اتحد مع الكون لأنه شايف الكون موجود، والله لا داخل عالم ولا خارج، وإذن الأفضل يكون في الكون، وهذا يستريح له كثير من الناس، عقله لا يقبل أن يكون الله شيء في الذهن فقط، سيقول إذن هو سارم في الكون، كل شيء في الكون هو الله وكل ما عبد فهو الله. فهذا القول بوحدة الوجود. وأيضا من أسباب انتشار هذا الضلال وجود الإرجاء بل التجهم، الإرجاء والجهمية وحصر الكفر في الجحود، ويقول لك هذا لا 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 ليس كفرا ما دام لم ينكر الله، يعني اعبد الولي واعبد الوثن واعبد واذبح وطوف. فالإرجاء ساعد، وإذا اجتمع الإرجاء مع الصوفية فهذا خراب العالم. أيضا من الأسباب الظن بأن المشركين كانوا ينكرون الله، ينكرون الربوبية، نبهنا على هذا في المرة الماضية. ثم هناك شبهات نصية، هذا ليس هو لب الاعتقاد، الشبهات هذه فقط لإشغالك أنت، يعني أحاديث في التوسل ويخلطون بين التوسل وبين الاستغاثة. نحن التوسل عندنا أمر ليس كبيرا، يعني التوسل أن يقول اللهم أو يا الله أو يا رب بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس كما لو قال يا رسول الله أو يا بدوي، استغاثة شرك. بينما التوسل بدعة، فيخلط خلط بين التوسل وبين وبعض الشبهات وبعض النصوص، ويا عباد الله يحبسوا وحديث ضعيف وعلى فرض صحته، فهذا خطاب لملائكة حاضرين. هذه الشبهات ليست لب القضية، القضية كما قلت لكم هم يعتقدون أن الأولياء يملكون، ولهذا لما يسلب منه الإيمان يرجع للولي يستغيث بالولي ويعتقد أن الولي هو الذي سلبه هو الذي سيرجع له، الله بعيد عن القضية هذه. فلكن هذه الشبهات لإشغالك، أو بعض المتصوفة المساكين يظنون هكذا أن هناك أدلة ولا ينتبهون لأصل الاعتقاد في العقيدة الحقيقة المحمدية وفي الاتحاد وفي الحلول. حماية الشريعة جناب التوحيد، سنقارن بين دين الإسلام وبين دين هؤلاء المتصوفة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أي خمس ليالي، حديث في صحيح مسلم، حديث جندب بن عبد الله، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. قبل أن يموت بخمس شعر يسلم بالخطر وخاف على أمته، خاف على أمته النووي رحمه الله يقول: قال العلماء إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به، فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية. ولما احتاجت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون، هذا النووي يقول، إلى الزيادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه، ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها مدفن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى المحذور، ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما، يعني صار مثلث، حتى التقيا حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر. ولهذا قال في الحديث: ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني أصبح مكشوفا للناس، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، والله تعالى أعلم بالصواب. انتهى كلام النووي رحمه الله. يعني قبر يسلم الآن ليس ظاهرا، أنت مهما نظرت في الحجرة لا ترى القبر، قبر محاط بجدران ثلاثة مثلثة تحيط بالقبور فلا ترى شيئا، الغرفة فاضية، الجزء المكشوف من الحجرة إنما هو فارغ، ترون إذا نظرت ترى جدارا أمامك، جدار. حديث عائشة في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: فلولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فلهذا ما وضع مكشوفا ولا وضع في الحجرة، والحجرة ما كان يدخلها أحد إلا باستئذان على عائشة رضي الله عنها. وعنها أيضا: لما كان مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية، وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتت أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاويرها، قالت: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، هذا متى؟ في مرضه، فرفع رأسه فقال: أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. لاحظوا بعض الناس تلبس، بعض مشايخ الفتوى ملبسون، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني يكون يسجدون للقبر. لا لا لا، هذا معنى نعم هذا محرم، ولكن هنا بنوا على قبره مسجدا ليس سجدوا للقبر. هذا إذن معنى اتخاذ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لها معنيان: السجود عند القبر أو للقبر، وبناء المسجد على القبر. انظروا اللفظ هنا: إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. هذا في مرض موته. في حديث ابن عباس وعائشة أيضا في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف خميصة كساء أو ثوب مخطط له أعلام، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه وهو يقول لما حضرته الوفاة: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، يحذرنا. ويخرج لك من يقول لك يجوز التوسل بمريم، هذا النصارى ملعونين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ثم أنت تدعو للتوسل، واستعمال التوسل تلبيس. الناس لا يتوسلون، لا يقول يا رب بجاه مريم، إنما يستغيثون بمريم أم العواجيز وأم استغاثة، يدعونها من دون الله وليس توسلا. لما حضرته الوفاة. طيب، في حديث علي عند مسلم عن أبي الهياج الأسدي رحمه الله قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عليا، وعلي بعث أبا الهياج الأسدي بنفس الرسالة: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. ليس في ديننا قبر مرتفع، لا يجوز أن يرتفع القبر، وحده أقصى ارتفاع هو شبر. طيب، هذا الارتفاع محرم، والبناء عليه محرم، وتجصيصه يعني بالجص أو بالجير أو الدهان محرم، وضع المصابيح، كل هذا فيه أحاديث. خذوا هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله عند مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر. لا يجصص، ليس هناك مجال للزينة ولا للفتنة، ما في تعظيم عندنا للقبور، نحن لسنا أمة نعظم القبور. نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه ويبنى عليه، إذا نهى عن البناء ونهى عن التجصيص، وأيضا نهى عن القعود عليه، يحترم. طيب، في حديث ابن مسعود عند أحمد بن خزيمة قال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء. آخر ناس، آخر ناس من تدركه الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد، بالمعنيين يسجد عندها أو لها أو يبني عليها مسجدا. عند أحمد من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في شرح هذا الحديث، في شرح مشكات المصابيح، الطيبي رحمه الله في شرح المشكاه يقول: نهاهم عن الاجتماع لها، اجتماعهم للعيد نزهة وزينة، وكانت اليهود والنصارى تفعل ذلك بقبور أنبيائهم، فأورثهم الغفلة والقسوة. قال: ومن عادة عبدة الأوثان أنهم لا يزالون يعظمون أمواتهم حتى اتخذوهم أصناما، وإلى هذا الإشارة بقولها: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فيكون المقصود من النهي كراهته أن يتجاوزوا في قبره غاية التجاوز، ولهذا ورد: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم كان كيف؟ كان منخفض بالأرض. في الحديث عند أبي داود والحاكم استأذن القاسم بن محمد، قاسم بن محمد بن أبي بكر، استأذن عائشة رضي الله عنها عمته: يا أمه اكشفي لي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة، يعني لا مرتفعة ولا لاطئة، يعني وليست مسطحة تماما، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، الرمل الأحمر، ارتفاع بقدر نحوي في عند الأجري في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر في إمارة عن غنيم بن وسطام: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم في إمارة عمر بن عبد العزيز، رأيته مرتفعا نحوا من أربع أصابع، أربع أصابع يعني أقل من شبر. ورأيت قبر أبي بكر وراء قبره، ورأيت قبر عمر وراء قبر أبي بكر أسفل منه. ليس عندنا في الدين تعظيم القبور ولا رفع القبور، لا بناء عليها ولا تجصيص، ولا لعن الله زوارات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج، عند أصحاب السنن مساجد والسرج يعني المصابيح. الصحابة في قصة دانيال لما فتحوا فارس ووجدوا، لما فتحنا تستر وجدوا في بيت الهربزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه كتاب، وحملوه إلى عمر رضي الله عنه الكتاب ونسخه بالعربية، ماذا فعل الصحابة بقبر الرجل هذا؟ يعني هذا الرجل كانوا الفرس يستسقون به، كانوا يقول: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون، يأتيهم المطر، سبحان الله، ابتلاء من الله. من تظنون الرجل؟ فقال: رجل يقال له دانيال، لعله دانيال أو غيره، يعني التحقيق في التواريخ يبينه ربما ليس دانيال، وكان جسده باقيا لم يبلى. الصحابة ماذا فعلوا في هذا الرجل؟ ماذا صنعتم بالرجل؟ قالوا: حفرنا بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها لتعميته على الناس. خلاص ما حد عرف فين القبر. هذا ذكره الإمام ابن كثير في بداية والنهاية. إذن النصوص النبوية واضحة جدا تمنع قضية التعلق بالقبور والبناء عليها وارتفاعها وتجصيصها. الآن هؤلاء الصوفية يخالفون كلام النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة صريحة تامة، يبنون المساجد، يرفعون القبور، يزينونها، يضعون عليها المصابيح، يجصصونها ويدهنونها ويزخرفونها. ماذا بقي؟ ثم يفعلون عندها ما تعلمون، الطواف والذبح والنذر والاستغاثة. وأما الاعتقادات التي شرحناها فهذا لا شك عند من شم رائحة الإسلام أنها ليست من الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يقول الرجل ما شاء الله وشئت يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله وشئت، وقال أجعلتني لله ندا ثم أنت تقول لي أن يجتمعون كل ليلة يقسمون الأرزاق ويملكون هداية القلوب وبنظرة؟ هذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أعطى الله النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهداية، وإلا كان فعل مع عمه. من كلام أهل العلم في التحذير من فتنة القبور، سأنقل لكم بعض كلام العلم يعني وينتهي به مجلسنا، كلام بعض المتقدمين وكلام بعض المتأخرين. ونبدأ بمذهبنا الحنابلة، نبدأ بمذهبنا الحنابلة. ابن عقيل الحنبلي رحمه الله نقل عنه ابن الجوزي في تلبيس إبليس وابن القيم في إغاثة اللهفان نقلوا عنه هذا النص الذي سأقرأه لكم. يقول أخونا أن اعتقاد الصوفية أن الإنسان خلق من نور، يا أخي ليس خلق من نور، ده هذا هم أعظم من ذلك. هم يقولون هو التعين الأول للذات. الحقيقة المحمدية ما تفسيرها وقرأوا شرحها ونقولا عن الصوفية فيها في كتاب هذه الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله. هذه الصوفية التعين الأول للذات، يعني ذات الله مطلقة لا وجود لها إلا ما تتعين في أشخاص. هذا أحد مذاهب كبار الصوفية، ستجد نقل فيها عن الجيلي وعن غيره. فالتعين الأول الذات المطلقة تعينت في محمد أولا، خلق بعد ذلك جبريل خلق من محمد، الأنبياء يعتقدون خلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأول الخلق، وكل هذا كذب، كل هذا كذب. وحديث أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، هذا حديث موضوع مكذوب. النبي صلى الله عليه وسلم ولد في زمنه وفي وقته، أما كان نبيا نعم في تقدير الله كل شيء مقدر قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهو نبي وآدم منجدل في طيلته، نعم صحيح. وقبل ذلك أيضا قبل أن يخلق السماوات تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة هو نبي صلى الله عليه وسلم، أي كتب ذلك. لكن وجوده هو متى وجد؟ حين ولد صلى الله عليه وسلم، حين ولد. فهو اعتقادهم أعظم من قضية أنه خلق من نور، لا، ده هذا التعين الأول للذات، هو الله في الحقيقة، هو إحدى صور تجلي الله في معتقد أصحاب الوحدة الفاسدة هؤلاء. وابن عربي أنا أقول لكم معظم عند جميع الصوفية، معظم، هو الإمام الأكبر عند الصوفية. ابن عقيل يقول لما صعبت التكاليف على الجهال والطغان عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم، سهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم، اخترعوا دين، قال وهم عندي كفار لهذه الأوضاع، قال مثل تعظيم القبور. ابن عقيل هذا متوفى سنة 513 هجرية، 513، مثل تعظيم القبور وإكرامها بما نهى عنه الشرع من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقها، يعني وضع الخلوق الطيب، وخطاب الموتى بالألواح بالحوائج وكتب الرقاع، يكتبون أوراق ويعطونها في القبر، يا مولاي افعل بي كذا وكذا، وأخذ التراب تبركا وإفاضة الطيب على القبور وشد الرحال إليها وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى. ولا تجد في هؤلاء من يحقق مسألة في زكاة فيسأل عن حكم يلزمه، والويل عندهم لمن لم يقبل مشهد الكف ولم يتمسح بآجرة مسجد المأمونية يوم الأربعاء. هم عندي كفار بهذه الأوضاع يا أخوي. طبعا مجموع الأوضاع هذه ضمنها استغاثة بالقبور، يكتبون لها ويسألونها الحوائج. ونقل عنه ابن مفلح في الفروع، نقل عن ابن عقيل قال وفي الفنون لا يخلق القبور بالخلوق، يعني لا يوضع الطيب على القبر، والتزويق والتقبيل لها والطواف بها والتوسل بهم إلى الله. قال ولا يكفيهم ذلك حتى يقولوا بالسر الذي بينك وبين الله. قال وأي شيء من الله يسمى سرا بينه وبين خلقه؟ الدين الصوفية جعلوا أسرار. عشان لماذا الأسرار؟ حتى يجعل المريد دائما عبدا للشيخ. كل الدين أسرار وطلاسم. وعندما تسمع أنت أن الولي يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة تقول أنا لا يمكن أصل إلى هذا أبدا، أنا هذا تعظم الولي هذا وتعبده، فهو يعطيك القصص المكذوبة هذه حتى تعبده وتعظمه وتسلم له. اجتمع يقظة وأرى وأشوف ويأتيهم في المنام الشيطان ويلبس عليهم أنه هو رسول الله، حتى ثم يأتيهم في اليقظة ونقول بعضهم ليس كاذبا لكن ملبس عليه الشيطان، يأتيك في المنام في غير صورة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لابد أن يراه على صورته، والصورة تلتبس جدا جدا جدا. وربما لو أعطيتك الآن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وقلت لك ارسم صورة متخيلة، ممكن يأتي لنا 1000 شخص يرسمون صورة متخيلة بحسب الأوصاف التي سمعوها. فليست سهلة قضية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، واحذروا من الاغترار بهذا. الشيطان يأتي في المنام لك بالصورة هذه، ثم إذا أراد فتنتك أكثر أتاك في اليقظة على نفس الصورة. فقال والفقهاء والأئمة يقولون كذب، كل من يقول أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة فهو كاذب أو مخبول العقل أو ملبس عليه، ملبس عليه أحسن الأحوال أنه ملبس عليه. وكثير من هؤلاء الصوفية يعتقدون، وفي كرامات الأولياء هذه في كتب التي ذكرتها يعتقدون أن يرون أن يسلم يقظة. ابن عقيل يقول والتبخر بالعود والأبنية الشاهقة وسموا ذلك مشهدا واستشفوا بالتربة من الأسقام وكتبوا إلى التربة الرقاع ودسوها في الأسقام، فهذا يقول جمالي قد جربت وهذا يقول أرضي قد أجدبت، وكأنهم يخاطبون حيا ويدعون إلها. حسن بن علي البربهاري الحنبلي في كتاب شرح السنة يقول ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذبح لغير الله، هذه ردة، أو يصلي لغير الله. قال وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. البهوتي نعم يستطيع الشيطان يتلبس بصورة لكن ليست صورة الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتيك على أنه النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول لك أنا رسول الله ولكن ليست صورته. ولهذا كان ابن سيرين رحمه الله إذا قال له رجل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صفه لي، إذا وصف بالوصف الذي في السنة. يعني كثير من يرى النبي صلى الله عليه وسلم الآن تقول له هل كان ملتحي؟ يقول لا أنا كان ملتحي، هذا ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رأى شيطانا. النبي صلى الله عليه وسلم كث اللحية، عظيم اللحية، مقرون الحاجبين، له صفات، عريض الفم، أقنى الأنف صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فهم لا يرونه على صفته. البهوتي في كشاف القناع في باب المرتد يقول يحكي الإجماع أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعا انتهى. هذا الإجماع نقله شيخ الإسلام ابن تيمية والبهوتي نقله في كشاف القناع. قال انتهى أي كفر، لأن ذلك كفعل عابد الأصنام. قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسأل إجماعا. هذا الإجماع موجود في أكثر من كتاب وكتب الحنابلة، في الفروع لابن مفلح وفي الإنصاف المرداوي وفي كشاف القناع وفي مطالب أولي النهى. الحافظ ابن عبد الهادي الإمام الكبير الحافظ الحنبلي في كتاب الصارم المنكي في الرد على السبكي يقول: ولو جاء إنسان إلى سرير الميت يدعوه من دون الله ويستغيث به كان هذا شركا محرما بإجماع المسلمين. شرك محرم بإجماع المسلمين لو جاء إلى سرير الميت يدعوه ويستغيث به. الشيخ مرعي الحنبلي في كتابه شفاء الصدور في زيارة المشاهد القبور قال: أما تقبيل القبور والتمسح بها فهو بدعة باتفاق السلف، فيشدد النكير على من يفعل ذلك ممن تزيى بزي أهل العلم خوف الافتتان به والاقتداء بفعله. الحنابل لهم كلام كثير جميل. في المذهب الحنفي الملا على القاري في مرقاة المفاتيح يقول في حديث أي اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أي لا تجعل قبري مثل الوثن في تعظيم الناس وعودهم للزيارة بعد بدئهم ليل نهار. للأسف الآن بعض الناس عند قبر يسلم صباحا ومساء واستقبالهم نحوه في السجود، لكن الله حمى القبر أنه ليس مكشوفا. قال الملا على القاري: كما نسمع ونشاهد الآن في بعض المزارات والمشاهد، للأسف الناس تأتيهم ليلا ونهارا، اشتد غضب الله يقول، وهو إخبار عما وقع في الأمم السابقة تحذيرا للأمة المرحومة من أن يفعلوا فعلهم فيشتد غضبه عليهم. الطحطاوي الحنفي في حاشيته يقول: ولا يمس القبر ولا يقبله فإنه من عادة أهل الكتاب يتمسح، قال: ولم يعهد الاستلام إلا للحجر الأسود والركن اليماني خاصة، يعني يمنع الحنفية من مسح القبر ومس القبر. هل الولي يعلمه بولايته؟ أنتم سبق لكم الآن الكلام أنه يدعي أنه قطب، عبد العزيز الدباغ هذا المغربي الفاسي يدعي أنه قطب يحضر الديوان، والتجاني يدعي أن كل من رآه ورأى من رآه يدخل الجنة. طبعا هو يدعي أنه ولي وشيخ الأولياء ويقول استغيثوا بي، وصالح هذا الذي في الشرقية يقول استغيثوا بي وأنا وأنا وأنا. في المذهب المالكي لهم كلام كثير في التحذير من فتنة القبور هذه. القرطبي رحمه الله في تفسيره في سورة الكهف ساق كثيرا من الأحاديث التي فيها النهي عن البناء عن القبور وتعظيمها، وذكر حديث أبي مرثد الغنوي عند مسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لفظ مسلم قال: أي لا تتخذوها قبلة فتصلوا عليها أو إليها كما فعل اليهود والنصارى فيؤدي إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وسد الذرائع المؤدية إليه. ابن الحاج المالكي في كتابه المدخل يقول: فترى من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف كما يطوف بالكعبة. من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف كما يطوف. والله يا إخوة لو سمحت السعودية بالطواف بالقبر لرأيت كثيرا من العمائم الضالة هنا في بلادك من يذهب ويطوف ويتمسح. الحمد لله الذي حمى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فترى من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف كما يطوف بالكعبة الحرام ويتمسح به ويقبله ويلقون عليه مناديلهم وثيابهم يقصدون به التبرك، وذلك كله من البدع، لأن التبرك إنما يكون بالاتباع له عليه الصلاة والسلام. قال: وما كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إلا من هذا الباب. عبادة الأصنام ما جاءت إلا من هذا، تعظيم القبور هذه. الشافعي رحمه الله في الأم يقول: أحب أن لا يزاد في القبر تراب من غيره، وقال: أحب أن يشخص على وجه الأرض شبرا أو نحوه، وأحب ألا يبنى ولا يجصص، فإن ذلك يشبه الزينة والخيلاء، وليس الموت موضع واحد منهما. ولم أرى قبور المهاجرين والأنصار مجصصة. يقول الشافعي رحمه الله، يقول: وقد رأيت من الولاة، ولاة الأمور، من يهدم بمكة ما يبنى فيها، فلم أرى الفقهاء يعيبون ذلك. يهدمون، كانوا يهدمون القبور المرتفعة أو البناء. الغزالي في الإحياء يقول: إن المس والتقبيل للمشاهد عادة اليهود والنصارى. المس والتقبيل، مسح المشاهد، عادة، هذا في إحياء علوم الدين. الرازي له كلمة جميلة جدا جدا في تفسير، في تفسيره، في تفسير آية يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الرازي يقول: يعني ما وجه إن هؤلاء اتخذوهم شفعاء؟ والأصنام هذه حجارة ولا ما هي بالضبط؟ فيقول: اختلفوا كيف قالوا في الأصنام أنهم شفعاؤنا عند الله، وذكروا أقوالا كثيرة. ثم ذكر قال: ورابعها أنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم، وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن أولئك الأكابر تكون شفعاء لهم عند الله تعالى. قال الرازي: ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله. هذا الرازي يستنكر هذا ويجعل هذا مثل فعل المشركين، نظيره هذا. ابن كثير رحمه الله له كلام طيب كثير جدا لما ذكر قبر السيدة نفيسة، وهذه لها قبر حقيقي في مصر، السيدة نفيسة بنت الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب. نفيسة بنت الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنها، ودخلت مصر مع زوجها، وكانت امرأة صالحة وكانت تحسن الفقراء. يقول: نقل عن ابن خلكان في وفيات الأعيان: ولأهل مصر فيها اعتقاد. جملة مختصرة جدا، أهل مصر يعتقدوا فيها. ابن كثير يقول: وإلى الآن، قلت وإلى الآن، وقد بالغ العامة في أمرها كثيرا جدا، ويطلقون فيها عبارات بشعة فيها مجازفة تؤدي إلى الكفر والشرك، وألفاظا كثيرة ينبغي أن يعرفوا بأنها لا يجوز إطلاقها في مثل أمرها، وربما نسبها بعضهم إلى زين العابدين وليست من سلالته. قال: والذي ينبغي أن يعتقد فيها من الصلاح ما يليق بأمثالها من النساء الصالحات، وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابها. أصل عبادة الأصنام، ابن كثير جاب الخلاصة، أصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور وطمسها، والمغالاة في البشر حرام، ومن زعم أنها تفك من الخشب أو أنها تنفع أو تضر فهو مشرك. هذا هم يعتقدون أشد من هذا، يعتقدون أنها تهدي وترزق وتعطي الولد. أحد المشايخ السلفيين ذهب في مولد البدوي وسمع امرأة تقول له: يا بدوي، أنا بجيلك لي 5 سنين عشان تديني حتة عيل. هي تعتقد البدوي هو الذي سيعطيها العيل هذا. من اعتقد أنها تنفع وتضر فهو مشرك. هذا كلام ابن كثير. الذهبي رحمه الله أيضا تكلم عن السيدة نفيسة رضي الله عنها فقال: ولجهلة المصريين، هذا في سير أعلام النبلاء، قال: ولجهلة المصريين. ونقول: والله يا ذهبي، ليس للجهل فقط الآن، بل لكثير من أصحاب العمائم الضالة. قال: ولجهلة المصريين فيها اعتقاد يتجاوز الوصف ولا يجوز مما فيه من الشرك، ويسجدون لها ويلتبسون منها المغفرة، وكان ذلك من دسائس دعاة العبيدية. يعني هذا من الفاطميين الضلال المجوس المشركين الروافض، اعتقاد شرك يحصل ويسجدون. نعم لا تستغربوا يسجدون لهذا القبور. السيوطي رحمه الله وهو شافعي وله كلام عظيم جدا في قضية القبور وفتنة القبور وطويل والله، كتابه اسمه الأمر بالاتباع، خلاصة ما فيه هذه كلها عباراته. يقول فأما بناء المساجد عليها، لاحظ ليس فقط السجود للقبر كما يقول الملبسون، سمعت فتوى لملبس يقول فقط السجود، لا عندنا معنيان محرمان، بنوا على قبره مسجدا واتخذوا قبورهم مساجد، هذه تحتمل لكن بنوا مسجدا هذا واضحة. فالسيوطي يقول أما بناء المساجد عليها وإشعال القناديل والشموع أو السرج عندها فقد لعن فاعله، ملعون، كما جاء عن يسلم لعن الله الزائرات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج، قال حديث حسن وقد تقدم. قال وصرح عامة علماء الطوائف بالنهي عن ذلك متابعة الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك. قال السيوطي ولا ريب في القطع بتحريمه، البناء والمصابيح لا ريب في القطع بتحريمه، وذكر حديث جندب قبل أن يموت بخمسين، وذكر حديث عائشة لعن الله يهود النصارى، وذكر حديث قاتل الله يهود النصارى، وذكر حديث في مرض موته ولولا أبرز ذلك، وذكر حديث من شرار الناس من تدركهم الساعة هم أحياء، وذكر حديث الحديث اللي ذكرناها كلها، حديث اللي ذكرناها. ثم قال السيوطي ولا يجوز الوفاء بما نذر من زيت وشامع وغير ذلك، لا بل هذا بل موجبه موجب نذر المعصية، موجبه موجب نذر المعصية. قال وكذلك الصلاة عندها مكروهة وإن لم يبنى عليها مسجد، فإن كان موضع يصلى فيه فهو مسجد، فإن كل موضع يصلى فيه فهو مسجد وإن لم يكن هناك بناء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك بقوله لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها، يعني حتى لو ما كان في مسجد أيضا الصلاة عندها مكروهة. ثم قال واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب الكراهة في الصلاة في المقبرة ليس إلا كونها مظنة النجاسة، يقول لا، يقول وليس ذلك كل المقصود بالنهي، وإنما المقصود الأكبر بالنهي إنما هو مظنة اتخاذها أوثانا، اتخاذها أوثانا. يقول قد نص النبي صلى الله عليه وسلم على العلة بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لاحظوا الكلام الجميل. وذكر حديث إذا مات فيهم الرجل الصالح قال وأيضا فإن اللات كان سبب عبادتها تعظيم قبر الرجل الصالح، كان يلت السويق يعني يعجن السويق بالسمن ويطعمه الحجاج، فلما مات عكفوا على قبره. وقد ذكروا أيضا أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا قوم صالحون كانوا بين آدم ونوح عليهم السلام، لاحظ هذا الكلام العظيم. فلما مات الأتباع وجاء بعدهم قوم آخرون صوروا أولا صور، ثم قال إنما كان جاءهم الشيطان، جاء أتاهم إبليس فقال إنما كان أولئك يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. وذكر ذلك محمد بن جرير الطبري بسنده. قال السيوطي وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع، وهي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو ما في دونه أو ما في دونه، ولهذا تجد أقواما كثيرة من الصالحين من الضالين عفوا يتضرعون عند قبر الصالحين ويخشعون ويتذللون ويعبدونهم بقبول بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله المساجد بل ولا في الأسحار بين يدي الله، ويرجون أن الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد التي تشد إليها الرحال. قال فهذه المفسدة هي التي حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة ولا ذلك المكان سدا للذريعة. فأما إذا قصد الإنسان الصلاة عندها أو الدعاء لنفسه في مهماته وحوائجه متبركا بها، قال فهذا عين المحادة لله ولرسوله والمخالفة لدينه وشرعه. والله الكلام طويل ومهم، رسالة الأمر بالاتباع. ابن حجر الهيتمي الشافعي المشهور إمام الشافعية متأخرين له كلام أيضا جميل في الزواجر عن اقتراف الكبائر، جعل الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها واتخاذها أوثانا والطواف بها واستلامها والصلاة إليها. ارجعوا إلى كلامه. ونقل يقول: نعم، قال بعض الحنابلة قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا بها عين المحادة لله ورسوله. ثم قال: فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد أو بناءها عليها. لا إله إلا الله. طيب، سنختم الآن ببعض كلام مشايخ الأزهر، علماء ومشايخ الأزهر المتقدمين، الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله، تولى المشيخة مرتين، سنة 1952، مكث في الإفتاء أكثر من 20 سنة. عنده فتوى سؤال عن مسجد عز الدين أيبك قبران، وطلب رئيس هذا المسجد للمحافظ دفني في أحد هذين القبرين، فطلبوا الجواب من الشيخ عن طريق وزارة الأوقاف. قال: المطلوب فيه بيان الحكم الشرعي فيما طلبه رئيس خدم مسجد عز الدين أيبك من دفني في أحد القبرين اللذين بهذا المسجد. وشوف شيخ الأزهر ينقل عن ابن تيمية، قال: ونفيد أنه قد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا يجوز أن يدفن في المسجد ميت، لا صغير ولا كبير ولا جليل ولا غيره، فإن المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر. قال: وقال في فتوى أخرى إنه لا يجوز دفن مسجد ميت في مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غير إما بتسوية القبر وإما بنبشيه إن كان جديدا. وينقل عن ابن تيمية إلى أن يقول: ونقل عنهم من اقتضاء الصراط المستقيم. ثم يقول: وقال ابن القيم: نص الإمام أحمد وغيره على أنه إذا دفن الميت في المسجد نبش. وقال ابن تيمية: لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر. ثم نقل عن النووي رحمه الله كراهة بناء المسجد على القبر. ثم انتهى في فتواه: وهذا مما لا شك في عدم جوازه شرعا، وبهذا ذكرنا وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال. فتوى الإمام الأكبر الشيخ حسن مأمون رحمه الله، هذا كان شيخ الأزهر وكان مفتي أيضا، تولى الإفتاء سنة 1955 إلى 1964، ثم تولى مشيخة الأزهر الشيخ حسن مأمون. سئل: ما حكم الشرع في زيارة أضرحة الأولياء والطواف بالمقصورة وتقبيلها والتوسل بالأولياء؟ فقال الجواب: أود أن أذكر أولا أن أصل الدعوة الإسلامية يقوم على التوحيد. قال: والإسلام يحارب جاهدا كل ما يقرب الإنسان من مزالق الشرك بالله. أنا أريدكم أن تستمعوا هذا الكلام وتقولوا: هل هناك فرق بينه وبين كلام السلفيين، بين كلام ابن باز، بين كلام ابن عثيمين؟ الرجل بدأ الجواب وسؤل عن زيارة أضرحة الأولياء والطواف بالمقصورة وتقبيلها والتوسل. الإسلام يحارب جاهدا كل ما يقرب الإنسان من مزالق الشرك بالله. قال: ولا شك أن التوسل بالأضرحة والموت، التوسل فقط، أحد هذه المزالق، وهي رواسب جاهلية. فلو نظرنا إلى ما قاله المشركون عندما نعى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم عبادتهم الأصنام، قالوا له: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهي نفس الحجة التي يسوقها اليوم الداعون للتوسل بالأولياء لقضاء حاجة عند الله أو التقرب منه. ومن مظاهر هذه الزيارات أفعال تتنافى مع عبادات إسلامية ثابتة، فالطواف في الإسلام والتقبيل في الإسلام لم يسن إلا للحجر الأسود. هذا كله كلام الشيخ حسن مأمون رحمه الله. قال: وحتى الحجر الأسود قال فيه عمر وهو يقبله: والله لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما فعلت، فتقبيل الأعتاب أو نحاس أو نحاس الضريح أو أي مكان به حرام قطعا. وتأتي بعد ذلك الشفاعة، وهذه هي في الآخرة غيرها في الدنيا، فالشفاعة ارتبطت في أذهاننا بما يحدث في هذه الحياة من توسط إنسان لآخر أخطأ عند رئيسه ومن بيده أمره يطلب إليه أن يغفر له هذا الخطأ، وإن كان هذا البخت لا يستحق العفو والمغفرة، قال غير أن الله سبحانه وتعالى قد حدد طريق الشفاعة في الآخرة، فهذه الشفاعة لن تكون إلا لمن يرتضي الله أن يشفعوا ولأشخاص يستحقون هذه الشفاعة، وهؤلاء أيضا يحددهم يعني الله قال إذن فكل هذا متعلق بإذن الله وحكمه، فإذا نحن سبقنا هذا الحكم بطلب الشفاعة من أي كان فإن هذا عبث، لأننا لا نستطيع أن نعرف من سيأذن الله لهم بالشفاعة ومن يشفع لهم. يا سلام، شوف الكلام العظيم. قال وعلى ذلك يتضح، اسمعوا هذه الخلاصة من شيخ الأزهر ومفتي المفتي السابق، قال وعلى ذلك يتضح أن كل زيارة للأضرحة غير الشرعية، يعني الزيارة غير الشرعية، والطواف حولها وتقبيل المقصورة والأعتاد والتوسل بالأولياء وطلب الشفاعة، كل هذا حرام قطعا ومناف للشريعة، وفيه إشراك بالله. وعلى العلماء أن ينظموا حملة جادة لتبيان هذه الحقائق، فإن الكثير من العامة بل ومن الخاصة ممن لم تتح لهم المعرفة الإسلامية الصحيحة يقعون فريسة الرواسب الجاهلية التي تتنافى مع الإسلام، وإذا أخذ الناس بالرفق في هذا الأمر فلا بد أنهم سوف يستجيبون للدعوة، لأن الجميع حريصون ولا شك على التعرف على حقائق دينهم. نشرتها مجلة الإذاعة المصرية سنة 1957. فتوى للشيخ محمود شلتوت تولى مشيخة الأزهر سنة 1958، جاء في كتاب الفتاوى للشيخ محمود شلتوت رحمه الله، توفى هو سنة 63، ضمن إجابة له عن استفتاء بشأن إقامة الموالد للمشايخ ووضع الشمع والقناديل على مقاماتهم، هذا الذي يدعو له الآن مشايخ الضلال. قال الشيخ رحمه الله، الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر، أما وضع الشمع والقناديل على مقامات الأولياء وكسوتها فينبغي أن يعرف أولا أن الدين الحق لا يعرف شيئا يقال له مقامات الأولياء سوى ما يكون للمؤمنين المتقين عند ربهم من درجات، وإنما يعرف كما يعرف الناس أن لهم قبورا، ما في شيء اسمه مقامات أولياء، قبور، وأن قبورهم كقبور سائر الموتى المسلمين يحرم تشييدها وزخرفتها وإقامة المقاصير عليها، وتحرم الصلاة فيها وإليها وعندها وبناء المساجد من أجلها. هذا كلام سلفي عظيم، تحريم بناء المساجد وتحريم الزخرفة والمقاصير وبناء المساجد من أجلها، والطواف بها ومناجاة من فيها والتمسح بجدرانها وتقبيلها والتعلق بها، كل هذا محرم. ثم قال ويحرم وضع أستار وعمائم عليها، ويحرم إيقاد شموع أو ثريات حولها. قال وكل ذلك مما نرى ويتهافت الناس عليه ويتسابقون في فعله على أنه قربة لله أو تكريم للولي، هذا كله خروج عن حدود الدين ورجوع إلى ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى، وارتكاب لما حرمه الله ورسوله في العقيدة والعمل، وإضاعة للأموال في غير فائدة بل في سبيل الشيطان وسبيل التغرير بأرباب العقول الضعيفة، واحتيال على سلب الأموال بالباطل. انتهى من كتابه الفتاوى. وأيضا سئل الشيخ محمود شلتوت رحمه الله، إن شاء الله يعني بقي دقائق وننهي المجلس، سئل سؤالا مفاده توجد في بعض المساجد أضرحة ومقابر، فما حكم إقامتها وما حكم الصلاة إليها والصلاة فيها؟ فأجاب تطهير بيوت العبادة، شرعت الصلاة في الإسلام لتكون رباطا بين العبد وربه، ترتفع همته عن ذل العبودية والخضوع لغير مولا إياك نعبد، ولا أن يقول لا إله إلا الله، والمحافظة فيه على وكان من لوازم ذلك الموقف المحافظة على قلب المصلي أن يخلص قلبه في الاتجاه إلى الله، وأن يحال بينه وبين مشاهد من شأنها أن تبعث في نفسه شيئا من تعظيم غير الله، فيصرف عن تعظيمه إلى تعظيم غيره أو إلى إشراك غيره معه في التعظيم. ولهذا كان من أحكام الإسلام فيما يختص بأماكن العبادة تطهيرها من هذه المشاهد. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طاهر بيتي للطائفين والعاكفين ركع بالسجود، وذكر آيات منها وأن المساجد لله فلا تدعوا الله أحدا. ثم قال عنوانها تسرب الشرك العبادة، قال وما زل العقل الإنساني وخرج عن فطرة التوحيد الخالص فعبد غير الله أو أشرك معه غيره في العبادة والتقديس إلا عن طريق هذه المشاهد. يعني المشاهد هذه من أسباب الشرك التي اعتقد أن لأربابها والساوين يعني المقيمين فيها صلة خاصة بالله، بها يقربون إليه وبها يشفعون عنده، فعظمها واتجه إليها واستغاث بها، وأخيرا طاف وتعلق وفعل بين يديها كل ما يفعله أمام الله من عبادة وتقديس. يقول ما خرج الإنسان عن الفطرة وعبد غير الله وأشرك به إلا عن طريق هذه المشاهد. ثم قال لا تتخذ القبور مساجد، والإسلام من قواعده الإصلاحية أن يسد بين أهله ذرائع الفساد. وتطبيقا لهذه القاعدة ذكر حديث صح عن سلم ألا إن من كان قبلكم كان يتخذون القبور أنبياء المساجد، وشدد في النهي عن اتخاذ القبور، وأشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن ذلك كان سببا في انحراف الأمم السابقة عن إخلاص العبادة لله. وقد قال العلماء إنه لما كثر المسلمون فكر أصحاب رسول الله في توسيع المسجد، وذكر توسيعه من جهة بنوا على القبر حائطا مرتفعا ما ذكرناه. ثم قال واجب المسلمين نحو الأضرحة، وإذا كان الافتتان بالأنبياء والصالحين كما نراه ونعلمه شأن كثير من الناس في كل زمان ومكان، فإنه يجب محافظة على عقيدة المسلم إخفاء الأضرحة من المساجد، وألا تتخذ لها أبواب ونوافذ فيها، وبخاصة إذا كانت في جهة القبلة فيجب أن تفصل عنها فصلا تاما بحيث لا تقع أبصار المصلين عليها ولا يتمكنون من استقبالها وهم بين يدي الله. ومن باب أولى يجب منع الصلاة في نفس الضريح وإزالة المحاريب من الأضرحة، وإنما نراه في المساجد التي فيها الأضرحة ونراه في نفس الأضرحة لما يبعث في نفوس المؤمنين سرعة العمل في ذلك وقاية لعقائد المسلمين وعباداتهم من مظاهر لا تتفق وواجب الإخلاص في العقيدة والتوحيد. ومن هنا رأى العلماء أن الصلاة القبر أيا كان محرمة ونهي عنها، واستظهر بعضهم الحكم بحكم النهي استظهر بطلانها، فلينتبه المسلمون إلى ذلك وليسرع أولياء الأمور في البلاد الإسلامية إلى إخلاص المساجد لله كما قال الله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. لاحظ هذا كلام شيخ الأزهر الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر، كلام عظيم جدا هناك كتاب جيد كتيب جيد فتاوى الأزهر في الأضرحة والقبور جمعه الدكتور محمد يسري حفظه الله، فتاوى مشايخ الأزهر جمع الشيخ حسن مأمون والشيخ البقوري والشيخ شلتوت والشيخ عبد المجيد سليم وغيرهم، جمع لهؤلاء فتاوى صريحة في التحذير من مظاهر الوثنية. فأعتذر أني أطلت عليكم، والخلاصة أن صاحب المقام ليس له مقام إنما له قبر كغيره من القبور، وأنه يحرم رفع هذا القبر ويحرم بناؤه وتشييده ويحرم الطواف به والتمسح به ويحرم البناء عليه، وأن الاعتقاد في هذا المقبور أنه ينفع ويضر أو الاستغاثة به أو دعاه كل ذلك من الشرك بالله سبحانه. فنحن لا نعبد إلا الله ولا نسأل إلا الله، والتوحيد هو عبادة الله وحده لا شريك له. ومن يتقرب إلى الميت بالعبادة ليقربه إلى الله زلفى فهذا عين اعتقاد المشركين الأوائل، صرح بذلك أهل العلم كما نقلنا وكما سمعتم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على الإسلام والتوحيد والإيمان والسنة، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.